بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي.
أي هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمه الله في بيان حكم من يؤذي الحيوانات الأليفة التي لا تؤذي بطبعها، وتعريضها للموت، ففعله محرم، بل إن ظاهر الحديث يدل على ارتكابه كبيرة، إذ توعد فاعل ذلك بدخول النار، ودخول النار إنما يستوجبه فعل الذنب العظيم والمعصية الكبيرة، فبين الإمام مسلم رحمه الله بإيراده هذا الحديث حكم مرتكب هذا الفعل، والذي ترجم له الإمام النووي بهذا الحكم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال: حدثنا جويرية يعني ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه.
وإذا أطلق عبد الله بالرواية نافع فيراد به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار.
إن كان سبب دخولها النار وتعذيبها هذه الهرة وكيفية تعذيبها لهذه الهرة أنها حبستها في مكان ولم توفر لها من الطعام والزاد ما يكفيها فتعذبت بعدم وجود الطعام حتى هزلت ثم إنها ماتت بسبب عدم وجود ما يغنيها من الطعام فكان ذلك موجبا لتعذيب من فعل بها ذلك بالنار يوم القيامة. نعم.
لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
يعني كانت سببا موجبا لموتها وقتلها وتعذيبها بعدم تيسير الطعام لها. نعم.
الشيخ بالنسبة للإسناد متى نعرف عبد الله بن مسعود إذا أطلق عبد الله؟
العبرة بالراوي.
أيوة.
عنهما. ففي هذه الرواية
يعني نافع
عن نافع.
نعم.
ونافع هو مولى عبد الله بن عمر وراويه. وأما عبد الله بن مسعود فله رواة آخرون اشتهر بهم منهم عبيدة السلماني ومنهم غيره من الرواة الذين تفردوا بالرواية عن عبد الله بن مسعود ولهذا كإبراهيم النخعي وهذا معروف في أوساط الرواة يميزون بين تلاميذ كل أحد من هؤلاء الصحابة الذين اشتركوا في الأسماء كعبد الله يعني ابن مسعود أو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال وحدثني.
نعم. لا لعلك وهمت الحديث الذي ردت فيه أم المؤمنين عائشة على عبد الله ليس هو حديث تعذيب الهرة وإنما ذلك في حديث البكاء على الميت وفرق بين الحديثين لأن عبد الله بن عمر لما حدث إن الذين يبكون على الميت يعذبون أو إن من يبكي على الميت يعذب فردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحديث وقالت إن الميت كانت امرأة يهودية وبطبيعة الحال أن اليهودي إذا مات يتعرض لعذاب القبر ويعذب وسبب عذابه هو الشرك بربه جل وعلا لا أن بكاء الأحياء عليه هو السبب. هذا الذي مر بنا وأما حديث المرأة التي عذبت بسبب حبس الهرة فقد أورده الإمام مسلم في هذا الباب، وسبق أن أورد الحديث أيضا في باب سابق، لكن ما أعرف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على أبي هريرة. ونلاحظ نحن في هذا الحديث أنه من مسند عبد الله بن عمر وليس من مسند أبي هريرة، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ابن يحيى ابن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية،
يعني بمعنى حديث جويرية ابن أسماء، في أن امرأة دخلت النار بسبب هرة عذبتها حيث حبستها في المنزل وفي البيت ولم تمكنها من الخروج لتلتقط بغيتها من خشاش الأرض أو تجد طعاما تأكله، فانحبست حتى هزلت وضعفت وماتت، فاستوجبت بذلك الفعل دخول النار. نعم.
قال: وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها،
أي ربطتها ولم تطعمها ولم توفر لها الطعام حتى ماتت،
فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
أي بمثل حديث عبد الله بن عمر، فيكون الحديث له مخارج، منها هذا المسند مسند أبي هريرة. نعم. ويكون شاهدا لحديث عبد الله بن عمر. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها،
أي بسبب هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا الإسناد الذي جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعد من أصح الأسانيد عند أهل الحديث، لأنه من رواية الصحيفة التي رواها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتعد من أوائل الكتب التي دونت السنة النبوية في زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض،
من خشاش الأرض، يعني تلتقط الطعام بفمها من خشاش الأرض. والمراد بخشاش الأرض يعني دواب الأرض وهوام الأرض. نعم.
ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا،
يعني ضعفا، فضعفت إلى أن ماتت.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي،
قال فيه وقوله من الحيوان الذي لا يؤذي، هذا قيد له مفهوم، لأنه إن كان الحيوان مما يؤذي كالعقرب والحية وغيرها فهذا يبادر الإنسان إلى قتله، وقتله لا إثم فيه، بل ربما كان فيه أجر. أما إذا كان الحيوان أليفا وليس من طبيعته أن يؤذي فحبسه ومنعه إلى أن يموت فيه إثم. نعم.
قال فيه حديث المرأة، وقد سبق شرحه في كتاب قتل الحيات،
في كتاب قتل الحيات، يعني هذا الحديث بعينه جاء في ذاك المكان، مع أن مسلما لا يكرر الحديث لكنه أورده وساقه في هذا الموضع أيضا.
وسبق هناك أن خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرها
يقال خشاش وخشاش وخشاش. نعم.
أي هوامها وحشراتها.
نعم.
وروي على غير هذا مما ذكرناه هناك. ومعنى عذبت في هرة أي بسببها،
أي بسبب قتلها الهرة.
ومعنى عذبت في هرة أي بسببها قوله صلى الله عليه وسلم من جراء هرة، أي من أجلها يمد ويقصر.
جراء. نعم. من جراء هرة هذا القصر، ومن جراء هرة هذا المد.
يقال من جرائك ومن جراك، ومن جراك بالشد.
نعم.
وجريرك وأجلك بمعنى،
يعني من أجلك.
قوله صلى الله عليه وسلم ترمرم من خشاش الأرض، هكذا هو في أكثر النسخ، ترمرم بضم التاء وكسر الراء الثانية، وفي بعضها ترمم بضم التاء وكسر الميم الأولى وراء واحدة.
نعم.
وفي بعضها ترمم بفتح التاء والميم أي تتناول ذلك بشفتيها أو بشفتيها
بشفتيها.
نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الكبر.
أي أيضا من الآداب التي ذكرها في هذا الباب بيان حكم الكبر أي التكبر على الناس وفرض العظمة عليهم واحتقار غيره من الأفراد، كل ذلك محرم بل هو من الكبائر، لأن الله جل وعلا أوعد من يفعل ذلك بتخليده في النار وبتعذيبه بالنار. ولما كانت هذه الذنوب تستوجب دخول النار فهي من الكبائر، لأن الكبيرة عند علماء الشريعة كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو إحراق بالنار، أجارنا الله وإياكم.
آمين.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم أغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته.
هكذا قال الله جل وعلا في حديثه الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعز إذا إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته بناري. لأن الله سبحانه وتعالى طلب من عباده التواضع وطلب منهم أن يذلوا له وأن يخضعوا له وأن لا يتكبروا على شيء من مخلوقاته، إذ الكل عبيد لله والكل مخلوق لله والكل مطلوب منه الخضوع والخشية لله، فمن خالف ذلك ونازع استوجب العقوبة من الله جل وعلا. وهذا الحديث جاء بصفة الإخبار أن العز لله جل وعلا له بمثابة الإزار، وأن التكبر أو الكبر له جل وعلا بمثابة الرداء، فإن من يتوهم أنه بإزاره وبردائه يتكبر على مخلوقات الله يستوجب العذاب. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الكبر: قوله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. هكذا هو في جميع النسخ، فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به.
نعم.
وفيه محذوف تقديره، قال الله تعالى،
لأن هذا الحديث يعد من الأحاديث القدسية.
وفيه محذوف تقديره، قال الله تعالى، ومن ينازعني ذلك أعذبه. ومعنى ينازعني يتخلق بذلك، فيصير في معنى المشارك. وهذا وعيد شديد في كثير في الكبر، مصرح بتحريمه،
مصرح هذا الوعيد الشديد يصرح بتحريم الكبر.
وأما تسميته إزارا ورداء فمجاز واستعارة حسنة،
يعني هذا من باب الاستعارة الحسنة، سواء كانت تصريحية أو تبعية. نعم.
كما تقول العرب، فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار.
والشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الذي يأتي فوقه. نعم.
بل معناه صفته، كذا قال المازري. ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان، يلصقان بالإنسان، ويلزمانه، وهما جمال له.
وهما جمال له. نعم.
قال: فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء، لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق.
نعم.
وله ألزم،
أحق،
وله ألزم.
نعم.
واقتضاهما جلاله،
واقتضاهما الجلال. نعم، لأنهما يقتضيان الجلال لله سبحانه وتعالى.
نعم. ومن مشهور كلام العرب، فلان واسع الرداء وغمر الرداء، أي واسع العطية.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى.
وهذا الباب أيضا من الآداب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأدب بها، فمهما كثر خطأ الإنسان ومهما عظم ذنبه، فلا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله، بل إن القنوط من رحمة الله ومن باب الجحود والكفر. والمؤمن يجب أن يلجأ إلى الله، وأن يلح على الله في الدعاء، وأن يرجوه سبحانه وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله. ولهذا بين سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه أن القنوط من رحمة الله هو نوع من الظلم والكفر والفسوق والخروج على فطرة الإنسان، والمؤمن ينبغي له أن يكون بين الرجاء وبين الخوف، فلا يؤدي الخوف إلى القنوط، ولا يؤدي الرجاء إلى الأمن من مكر الله، بل يكون مؤمنا راجيا خائفا، وينبغي أن يكون في حالة الصحة وفي حالة القوة يغلب خوفه على رجائه، وإن كان في حالة المرض وفي حالة العجز وفي حالة عدم القدرة فليغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإنه بهذا يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي حالة الصحة والقوة يكون في حالة الخوف من الله جل وعلا، لأنه متى خاف الله ومتى غلب جانب الخوف طمع في رحمته وفي رجائه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان،
يعني من هذا الذي يلزمني ويوجب علي ألا أغفر لفلان. نعم.
فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال.
فهذا الحديث فيه وعيد شديد من الله جل وعلا لمن يتعدى عليه سبحانه، وبمن يلزم الله جل وعلا بأحكام يلزم الله سبحانه وتعالى بأحكام يراها، والله سبحانه وتعالى أفضل وأعظم وأكبر من أن يلزمه أحد بحكم. ولهذا هذا الحديث يعد من أهم القواعد التي سار عليها أهل السنة والجماعة في الوقوف والتأمل والتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلا يوجبون عليه شيئا ولا يلزمونه بشيء، بل إنهم يخافون رحمته، بل إنهم يخافون عذابه ويرجون رحمته، ولا أحد يفرض على الله جل وعلا أمرا أو حكما، لأنه سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. ولأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولما يشاء. نعم، هو جندب بن جنادة الذي يكنى بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. معنى
ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال التي أو أن الأشياء التي تحبط الأعمال إنما هي الكفر والشرك، وأما ما كان دون الكفر والشرك وإن كان من المعاصي الكبيرة وإن كان من الآثام العظيمة فإنها موكول أمرها إلى الله جل وعلا، هو الذي يقضي فيها، إما أن يعذب صاحبها وإما أن يغفر له، كما قال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال معنى يتألى يحلف،
أي يحلف أو يلزم الله جل على بشيء.
والألية اليمين.
نعم.
وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها، واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال.
يعني المعتزلة احتجت بهذا الحديث في أن الله يحبط أعمال المعاصي الكبيرة، يحبط بها أعمال الأعمال الحسنة، وهذا الاستدلال باطل. نعم.
واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط،
أنها لا تحبط، تحبط
لا تحبط إلا بال
أنها لا تحبط،
أنها لا تحبط إلا بالكفر.
نعم.
ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقط،
يعني هذا الذي وعد أوعده الله بقوله وأحبطت عملك.
نعم.
يعني هذا الإحباط لأنه إما أن يكون ارتكب كفرا ووقع في كفر فاستوجب إحباط عمله، أو أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى شاءه وله سبحانه وتعالى أن يغفر أو يحبط، بيده الأمر وليس لأحد أن يلزمه بشيء. نعم.
ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا،
يعني لأن له آثام كثيرة وعليه حقوق، فقوبلت حقوقه بالآثام التي عنده حتى إذا فنيت الحسنات لم يبق له إلا السيئات فأحبطت عمله. نعم.
قال ويحتمل أنه جرى منه أمرا آخر أوجب الكفر. ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا،
شرع من قبلنا
شرع
يعني
من
الأمم
قبلنا، نعم،
وكان أن ارتكاب الكبائر يحبط الأعمال.
قال وكان هذا حكمهم.
نعم، وكان هذا حكمهم.
فيها وميمش.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.